أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بعد بيان موضوع الإكراه وحقيقته وكيفية حصوله وتعميمه لكل ضرر لا يحتمل عادة يكون ناشئا من تحميل شخص من خارج يتهدده به، لا مطلق الضرر كما أسلفنا، يقع الكلام حينئذ في الأدلة، ونتعرض للأدلة قبل التعرض لتحديد موضوع الإكراه بدقة على مستوى بعض التفاصيل التي وقعت موردا للبحث بين المحققين. والسر في ذلك أن إدخال هذه الموارد أو إخراجها مرهون بطبيعة الأدلة التي دلت، فنحتاج إلى الحديث عن فقه الأدلة لمعرفة مدى السعة والضيق في دلالتها. فهل لها إطلاق مثلا لموارد إمكان التنكب عن قصد مضمون العقد بالمندوحة أم لا، بحيث يقع العقد صحيحا في مورد الإكراه ما لم يترك القصد إلى مضمونه، كما أفتى بذلك العلامة في التحرير مثلا وغيره ربما في غيره. من هنا نأتي إلى الأدلة. الدليل الأول المطروح في المقام هو الإجماع في كلمات المحققين، وقدم الإجماع لكونه دليلا يقينيا لا لشرافته، وإلا فمع وجود الدليل الكتابي لا بد من تقديمه كما هو واضح، وكذلك السنة الصريحة. وقد نوقش في هذا الإجماع من قبل بعض الأعلام كالسيد الكوهي رضوان الله عليه بمناقشة قد اعتدناها مدرسيا وبالأخص من السيد الكوهي، وهي أن دعاوى الإجماع في مسألة تعددت فيها الأدلة مما لا نستطيع معه أن نستكشف كون الإجماع تعبديا. وهذا الكلام يتكرر من السيد الخوئي ومن غيره في الجملة، وإن كان أكثر المحققين أرسلوه إرسال المسلمات، بل الدعية إجماع المسلمين على ذلك، وليس خصوص إجماع أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. أقول ليس كل مورد فيه أدلة لا نستطيع أن نستكشف بالإجماع كون الحكم ثابتا، بل إذا ما كان الموضوع المجمع عليه بين الفقهاء، فضلا عما لو كان إجماعا بين المسلمين في مسألة عامة البلوى، بحيث يكثر الابتلاء فيها أو بها إلى حد كبير، ومع ذلك لا نجد مخالفا في الموضوع، بل نجد كل من تعرض له أفتى بالإجاب ما شكل تسالما بين المحققين يجعل الأمر فيه أوضح من دليل قد يشكك في سنده أو في دلالته. وأصل مشكلة وجود الأدلة في مورد الإجماعات المدعاة وقدرة الإجماع على الإثبات، بمعنى كونه أصيلا في الإثبات. وأصل الحديث في إثبات الإجماع هو كشفه عن سنة لم تصل مدونة إلينا، هذا معنى الإجماع. حقيقة الإجماع في مدرسة أهل البيت يا أبي. وإذا ما دققنا النظر أكثر فإن حقيقة الإجماع ليست كذلك، بل حقيقته أنه يكشف عن كون السنة كذلك، يعني الحكم الثابت بالسنة هو هذا، وإن كان دليله في الأصل والكتاب، لكن ثابت عند الإمام عليه السلام. الآن أبين إن شاء الله. فإن كان الأمر كذلك فحينئذ يقال إن تسالم الجميع في جميع العصور، التسالم المتصل بعصر الناس، وإن لم يشكل سيرة متشرعية بالمعنى الاصطلاحي للسيرة المتشرعية، لكنه يشكل سلوكا متشرعيا عارما في زمن الإمام المعصوم عليه السلام. وحينئذ لا شك ولا ريب في أن هذا الأمر يكشف عن أن الإمام عليه السلام كان داخلا في هذا السلوك، وهذا غاية ما نروم إثباته بالإجماع. والفرق بين التعبيرين من حيث المحتوى هو أن القول كما ورد في مدرسة الشهيد الصدر وغيره من أن الإجماع قيمته في كاشفيته عن سنة غير مدونة، أننا إذا وجدنا سنة مدونة قابلة للإثبات مباشرة نقول بأنه يحتمل أن يكون مستند المجمعين إلى السنة المدونة فلا يعود دليلا. أما إذا قلنا بأن قيمة الإجماع في إثبات السنة أعم من كونها مدونة أو غير مدونة، ولو من باب جبره للسند الضعيف فنقطع أو نطمئن بصدوره على سبيل البدل، أو جبره للدلالة الضعيفة إذا ما كانت هذه الدلالة يستمسك بها كل من نعلم عنه رأيا حتى في عصر المعصوم عليه السلام، فيكون جبرا للدلالة من الجميع، وهو يستوجب الاطمئنان بهذا الفهم للدلالة على أقل تقدير، وكلما خفيت الدلالة أكبر كلما كان الاطمئنان أقوى. جيد. فحينئذ الفكرة الأساسية، لأن فكرة سيالي هذه مش بخصوص موردنا، الفكرة الأساسية في المقام هو أن القيمة لإثبات قدرة الإجماع على إثبات سنة، سواء سنة غير مدونة أو سنة مدونة وواصلة إلينا يجبر سندها أو يجبر دلالتها بشكل قطعي، أو على سبيل البدل حتى لو تردد، فقلنا مستند المجمعين قد يكون بعض الأدلة القادمة، وقد يكون أمرا آخر تلقوه من المعصوم مباشرة ولم يدون، فعلى كلا التقديرين النتيجة سوف تكون واحدة، فالإجماع له قدرة الإثبات. فالمهم يا إخوان ليس الاسم، نحن مرات كثيرة نغوص في اللفظ، عندما يقال هذا إجماع مدركي لا حجية له أو محتمل المدركية فلا حجية له، لم نجد نحن في آية أو رواية أو دليل أن الإجماع إذا ما كان له مدرك
أو لم يحتمل له مدرك فهو حجة على الإطلاق. ولا وجدنا أنه إذا كان يوجد مدرك محتمل له فهو ليس بحجة على الإطلاق. الدليل الإجماع له آية وله رواية. دليل عندنا طبعا عند غيرنا قالوا لا تجتمع أمتي على خطأ. أي إجماع الأمة؟ جيبوا لنا شيء مسألة في إجماع للأمة. على كل حال كامل الأمة. فالإجماع عندنا هو وسيلة إثبات قطعية للسنة. كلما أمكن القطع من أقوال المجمعين بأن هذا سنة، أي مورد الإجماع المجمع عليه، أثبت الإجماع. وإنما لا يكون في العادة الإجماع المدركي أو المحتمل المدركي حجة، بل تصبح حجية لنفس المدرك لأنه لا قدرة له حينئذ على الكشف استقلالا، فإما أن يجبر ضعف الرواية فتصبح هي الدليل إن من سندي من جهة السندي أو من جهة دلالتها، وإما لا يكون لا هو ولا الرواية حجة حينئذ. فأنا أقول في المسائل العامة البلوى هي الكبرى اللي بدي أدعيها، إذا ثبت واقعا أن الجميع متسالم على هذا الأمر، طبعا تسالم الإجماع واحد يا إخوان، استهن التسالم وإلا منين نحن بدنا نجيب تسالم بالمعنى الكامل؟ إذا المقصود من التسالم هو استقراء جميع فقهاء شيعة علي عليه السلام أو مدرسة الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نحن من أين لنا أن نأتي بكل آرائهم وقد فقدت كلماتهم وأقوالهم مكتوم، وكثير من الفقهاء ما صنف. إحنا العدد أيضا ما له قيمة عندنا، العدد القيمة مش للعدد. فالمقدار الواصل إلينا وهو كثير إما من خلال وصول كتبهم أو وصول آرائهم في كتب غيرهم، كما صنع العلامة في مختلف الشيعة جزاه الله خير الجزاء، حفظ لنا كثيرا من آراء المتقدمين الذين فقدت كتبهم لدينا ولدى جميع المتأخرين كابن أبي عقيل وابن الجنيد وإلى آخره. وعلى هذا الأساس فنقول كلما كانت المسألة عامة البلوى وتطابقت عليها آراء الفقهاء التي نعرفها أو يمكن الاستحصال عليها من غير اختلاف أو اختلال أو نكير أو توقفين، فمثل هذا الإجماع يكشف عن كون الإمام المعصوم داخلا فيه، مش بمعنى الدخول في عصر الغيبة، داخلا فيه في عصر النص في عصر الظهور للإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فإن الوصول الموضوعية لعصر الغيبة لا تسمح بتبني الإجماع الدخولي كما هو واضح. هذا تنقيح قاعدة كلية يا أخوان. فيبقى التحقيق الصغروي في كل مورد، لابد أن تثبت صغرى لكي يتم أو لا يتم. ولا شك ولا ريب أن مبحث الكراه مبحث محل الكلام من أوضح المصادق، مش فقط عند الشيعة كما قلت، الكل متفقون. نعم في التفاصيل يوجد شيء من الاختلافات الطفيفة، لكن نتكلم في أصل الموضوع الآن. نعم هذا الإجماع يا إخوان كما هو معلوم إجماع لا لسان له، فهو صحيح بمعنى أنه يثبت أن الكراهة في الأساس ترفع أصالة اللزوم. أما بأي كيفية؟ على قاعدة أن العقد موجود وفعلي لكن له فسخه، أو على قاعدة أنه مقتضي الناقص يحتاج إلى التتميم إن تممه بإبراز الرضا تم، أم على أساس أنه باطل من أساسه؟ الإجماع بعد لا لسان له، بدليل أن الفقهاء فيهم من قال بالبطلان وعدم التصحيح بالحقوق الإجازة، وإن كان هؤلاء من المتأخرين على مستوى استشكال مش تبني، المحقق الثاني والمقدس الأردبيلي والسبزواري في كفاية الفقه، وربما وجد المتتبع غير هؤلاء. هذه التفاصيل غير مجمع عليها، فضلا عن التفاصيل اللي رح تأتي في فروع الإكراه أنه مع إمكان قصد التفصي بالمندوحة هل يعد مكره أو لا إلى آخره. جيد، فهذا الإجماع عمليا ما بيفيدنا إلا في أصل الموضوع، لا يفيدنا في تفاصيل. الدليل الثاني دعوى وجود سيرة عقلائية عامة على عدم
انعقاد العقد تاما لازما ب الاستكراه، ولا يبعد ولا يخفى على من تتبع ارتكازات العقلاء في أن العقلاء في مثل هذه الحالة يعذرون العاقد ويرونه غير ملزم بما عقد عليه. نعم، العقلاء لا يرون العقد باطلا من أساسه كأنه لم يحدث حتى شكلا، بل يرون أن الخلل، العقلاء ما عندهم تعبدات في هذا المجال، هم يعملون بحسب ارتكازاتهم وأمارياتهم. من الوضوح بمكان أن العقلاء يرون العقد ناقصا من دون تخلية السرب على مستوى حرية الإرادة، وعلى هذا الأساس فيرون أن هذا العقد لا يمكن أن يكون ملزما لمجريه حقوقيا وقانونيا وعقلائيا ما دام قد حمل عليه حملا من دون رضا، فهو حينئذ يمكن في قراءة أولية أن يقال إنه منعقد وله حله لأن أصالة اللزوم غير متحققة، ويمكن أن يقال بأنه يحتاج إلى التثميم بإبراز الرضا. ولا يخفى على المتأمل في الارتكاز العقلائي أن العقلاء يرون أن العقد فيه نقص وغير تام، مش أنه العقد تام لكنه مسلط على رفعه بالفسخ، يرون أن المقتضي للإنعقاد غير تام لأن العقلاء في سيرتهم الأصل عندهم الإرادة العقدية الحرة، لا يسمونه عقدا إلا إذا أبرز، فإذا أبرز ولم يكن دالا على إرادة عقدية حرة فلب العقد غير وجوهره غير موجود، لكن لا من أساسه غير موجود، إذا الإرادة إلى إنشاء العقد في الشكل موجودة بحسب الفرض لأنه اختار أهون الشرين والضررين عليه في طول الاستكراه. فيرى العقلاء حينئذ أن ما نسميه بالرضا بطيب النفس غير المتحقق، إذا تحقق تم المقتضي، فلا نستطيع أن نقول بأن العقلاء يرون العقد باطلا من أساس وكأنه لم يحدث شيء، ولا أن نقول بأن العقلاء يرون العقد تاما والنقل والانتقال حاصل. يا أخي أنا نفسي غير طيبة من النقل إليك، كيف حصل النقل؟ حتى يقال فقط اللزوم هو المرتفع ولك أن تفسخه بسبب الإكراه. ومن هنا يظهر أن الارتكاز العقلائي على وفق ما ذهبت إليه مدرسة أهل البيت عليهم السلام، وعلى خلاف ما ذهب إليه جملة من مدارس أهل السنة وعلى رأسهم أبو حنيفة ومن تبعه من القول بانعقاد العقد، وأن الذي يرتفع بالإكراه هو خصوص أصالة اللزوم، وكذلك ما ذهب إليه عموم المقننين الوضعيين فيما نعلم. هذه السيرة العقلائية لا شك ولا ريب أنها سيرة محل ابتلاء شائع، ولا نجد ردعا لها في أي من الأدلة أبدا، بل على العكس تماما نجد أن الأدلة على وفقها. الدليل الثالث هو الدليل الذي يجعل الرضا وطيب النفس شرطا، وهو يتمثل في آية ورواية. أما الآية فهي قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، وقد اخترنا فيما تقدم في بحثنا المفصل حول الآية أن الاستثناء منقطع، وحينئذ النساء 29 طبعا الآية لا نطيل فيها لأنه تقدم البحث، محل الاستدلال في الآية إلا أن تكون تجارة عن تراضين. لا شك ولا ريب في أن ظاهر الآية بل صريح الآية اشتراط الرضا بالتجارة لكي تكون لكي يكون العقد صحيحا. فإذا لم يكن الإنسان راضيا طيب النفس فحينئذ يكون الأكل أكلا للمال بالباطل. وهذا يقودنا إلى بحثين. البحث الأول هو أن المعروف في الطرح الفقهي في كتب الفقه أن الاستكراه مانع عن صحة العقد أو لزومه أو تماميته، بينما ظاهر الآية أن الرضا شرط. وهذا بحث سوف نتعرض له إن شاء الله قريبا بعد تمامية الأدلة. لكن هذا الدليل لأنه تظهر بعض الثمرات في بعض الحالات، هذا الدليل ظاهر في أن الرضا شرط، وهو يوافق بعض الروايات في من خجل من أهل زوجته فطلق زوجته الأولى، لذلك بعد أن كان قد تزوج بالثانية فقالوا لا تنظر إليها إلا أن تطلق زوجتك، فقال الإمام ليس بشيء. ما في كراهة، ما في إكراه بالمعنى المصطلح يا أخوان، في إحراج على وزان ما أخذ حياء فهو غصب. وإن كان في العادة لا يفتن هذا، لكن موجود نصوص بهذا المضمون. فالإنسان إذا كان ذا حزازة نفسية في الإقدام على العمل بحيث الرضا غير متحقق لكن لا يصدق الإكراه أيضا، فمقتضى الاستمساك بهذه الآية القول بأن الرضا شرط، فحيث لا يكون هنالك رضا، حيث لا يكون هنالك طيب نفس، فلا يكون البيع أو المعاملة أو الإيقاع الطلاق مثلا تاما وصحيحا. أما حيث يكون الإكراه، خصوص الإكراه هو المانع، فحيث لا يتحقق الإكراه لا يتحقق المانع فيؤثر المقتضي أثره.
ليس بشيء هون الزواج ولا الإكراه، هذا ليس بشيء.
طلاق الزوجة الأولى.
وعلى وزان هذا أيضا النبوي الوارد في عوالي اللآلي، وهو عامي لم نجده في كتب روايتنا، في الجزء الثاني صفحة 113 حديث مرقم برقم 309 مرسل طبعا، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. طيب النفس أعم من الإكراه كما لا يعلم. كثير من حالات الإحراج ما فيها طيب نفس، بتخجل الإنسان فيعطيك، يتخجل فيعيرك. لا، طيب النفس يعني حالات ارتفاع طيب النفس أهم حالات الإكراه، تشمل الإكراه وغيره، هذا المقصود. جيد، هذا البحث الأول. البحث الثاني اللي بده طرح هون يا إخوان في الآية، أن الآية بمعزل عن أنها تجعل الرضا شرطا أم تجعل الإكراه مانعا، ونعرف النسبة بين الرضا والإكراه، هو
أن ظاهر الآية أن يكون التجارة صدرت عن تراضي، فهي دالة على أن التجارة إذا لم يكن صدورها عن تراضي، طبعا ما في خصوصية للتجارة، نتعدى لبقية العقود بعدم احتمال الفصل مش بعدم القول بالفصل، إذ هذا من أركان العقود التي لا اختصاص لها بعقد دون عقد إلا عن طيب نفسه في النبوي، وهون إلا عن تراض، أي متجاوزا عن تراض، يعني وده يكون التراضي قائم حين عقد التجارة، فالرضا اللاحق تنفيه حينئذ الرواية. ها؟ فيكون العقد من دون رضا، فتكون الآية دالة على بطلان العقد وعدم شفاعة لحوق الرضا لتصحيحه، فيكون باطلا من أساسه. هذا بحثين، كلا البحثين مهمان يا أخوان، أوزعوا المطالعة ودقة إن شاء الله، طالعوا حول حتى نكمل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.